السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، قال في كتاب البيوع، قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا قبيصة عن سفيان وهو الثوري عن أبي حمزة. أبو حمزة هو عبد الله بن جابر، رجل اختلف فيه، قالوا إنه مقبول بحيث لم يوثقه إلا ابن حبان، ولذلك ضعف هذا الإسناد العلماء لأجل أبي حمزة. عن الحسن عن أبي سعيد، هذه علة أخرى، وهو الحسن البصري مدلس لم يصرح سماءه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. بهذا اللفظ، بهذه الفضيلة، لم يثبت هذا الحديث، لكن لا شك فيه، إذا كان مؤمنا صادقا إن شاء الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أي واحد، ليس التاجر فقط، فالتاجر قد يكون معهم إن شاء الله، لكنه بهذا اللفظ الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر، وهو شيخ بصري، قالوا إنه لم يوثقه إلا ابن حبان، وروى عنه عدة الأئمة، فبذلك بعضهم يحسن هذا الحديث. لكن على وصول الحديث فيه علتان: أبو حمزة يعني مقبول لم يتابع، والحسن البصري فيه تدليس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هو شيخ في الحقيقة، يعني الظاهر أقل درجات التوثيق قالوا، لكنه هو أقرب إلى الضعف، لفظ الشيخ. وعند أبي حاتم هذا من ألفاظ الجرح إذا قالوا شيخ. نعم. فعلى كل حال، هو يعني على ما قال ابن حجر أنه مجهول إذا توبع فيكون مقبولا، لكنه لم يتابع، أي لم يوافق بهذا اللفظ بإسناد صحيح عند أن أحد، إلا أنه قال المناوي وفي الباب عن ابن عمر بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، هذا يختلف مع الأول، لا يكون متابعا أو شاهدا له، وهو أيضا ضعيف. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه: التاجر الصدوق تحت أهل العرش يوم القيامة. كل هذه من الروايات الضعيفة، بل هذا حديث أنس موضوع مختلق كما قال العلماء. نقول إن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، لكنه إذا كان مؤمنا بالله، وإن شاء الله كما قال الله تبارك وتعالى على آية الكريمة: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك. طاعة الله في كل شيء، منها صدق في التجارة أيضا من طاعة الله، لكنه لا شك فيه أن مع النبيين والصديقين والشهداء بهذا اللفظ قد يكون داخلا هو فيه، لكن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، والآية تكفي إن شاء الله لهذا المعنى إذا كان مطيعا لله ورسوله. وطاعة الله ورسوله هو الذي الآن ينقص في المسلمين، ولا شك فيه، في كثير من جوانب الحياة، والله المستعان. ثم قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف من الثقات، قال حدثنا البشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق، عن إسماعيل بن عبيد، أيضا مقبول هذا، أيضا مثل الأول لم يوثق. عبيد بن رفاع عن أبيه عن جده أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبيد بن رفاعة هذا إسماعيل ابن عبيد بن رفاعة، إسماعيل مجهول وعبيد بن رفاعة قالوا أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفاعة فهو صحابي رضي الله عنه، عبيد بن رفاعة عن أبيه عبيد عن جده رفاعة، وهو رفاعة ابن رافع ابن أجلان من أهل بدر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. نعم، فيبعثون يوم القيامة فجارا، هذا إذن لأجل إسماعيل بن عبيد، ومعلوم أن الحديث إذا وقع فيه شبهة صدق الراوي ولم يعرف يضاعف ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضعف هذا الحديث لأجل هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويقال إسماعيل بن عبيد الله ابن رفاعة. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح خولف فيه لأجل إسماعيل بن عبيد ابن رفاعة، مداره عليه ولم يوافقه ولم يتابعه أحد كما قال ونص عليه العلماء. نعم، و يعني هل كل التجار؟ قد يكون والله أعلم، لا شك فيه أنه يأتي ببعض المخالفات، لكن هل يبعث فاجرا يوم القيامة؟ يكون مرتكبا الكبيرة، لكن باسم الفاجر قد يكون الفجور أو تسميته فاجرا قد يكون والله أعلم مخالف لعامة أحواله، وإن كان أخطأ في التجارة فالتجار كلهم يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون إلا من بر وصدق واتقى الله تبارك وتعالى. فرضنا أنه أخطأ أو أثم في بعض جوانب التجارة لكنه يبعث يوم القيامة فجارا، هذا لم يثبت بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا. سلعة هي السلعة في الحقيقة هي الأمتعة التي تعرض للبيع، فيقول السلعة هي أي شيء عرض للبيع فيقال سلعة، على أن سلعة الله غالية. فهنا من حلف على سلعة أي معروضة للبيع فيحلف، سواء كان شاريا أو بايعا، يعني مشتريا أو بايعا، قد يحلف هذا يقول لقد أعطي، أنت تطلب مني بعشرة لقد أعطيت والله في 12 بالكذب، كذلك ربما بالعكس ويقول أنا حصلت في مكان آخر ب8 وأنت تأتي بعشرة، مثل هذا. فالحلف الكاذب سواء كان من هذا أو ذاك كله يكون عليه إثم، كما جاء قال الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عبد الملك أنه قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي ابن مدرك من الثقات المعروفين علي ابن مدرك النخعي قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير هو هرم ابن عمرو، أبو زرعة هو اسمه هرم، أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير من الثقات المعروفين يحدث عن خرشة ابن الحر، خرشة ابن الحر فزاء الفزاري كان يتيما في حجر عمر رضي الله عنه، كان تربى عند عمر رضي الله عنه وله صحبة. نعم، أخطأ فيه الترمذي على عجلي قال كان من كبار التابعين. نعم، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فقال المنان والمسبل إزاره. المنان الذي يحسن إلى أحد ثم بعد ذلك يؤذيه بأني فعلت بك كذا وعطيتك وأحسنت إليك كذا. المنان والمسبل إزاره مطلقا بالحقيقة، وهذا هو الصحيح، سواء كان بنية الخيلاء أو بغير نية الخيلاء. كثير منهم يقول الحديث جاء فيه من جر إزاره خيلاء، أما إذا جر إزاره بدون خيلاء لماذا تجر فإذا؟ أليس فيه تشبه؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. فبذلك الإسبال سواء ادعى ألف مرة أنه لا يجر خيلاء لكنه ما قوم الخيلاء. والمسبل يزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. البايع الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، وقال العلماء أنه يدخل فيه المشتري أيضا بالحلف الكاذب. فالذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب وهو يحصل كثيرا لا شك فيه من التجار، فينبغي أن يكون الإنسان يؤمن إيمانا كاملا بأن الرزق على الله تبارك وتعالى، ولا يكذب ولا يأتي ولا يأثم في طريق بيعه ولا شرائه. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حسين ومعقل بن يسار. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. نعم، حديث أبي أمامة بن ثعلبة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم أيضا بروايات صحيحة كلهم. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التبكير بالتجارة. باب ما جاء في التبكير، التبكير البكور، قالوا هي في الحقيقة عند العرب 24 ساعة 12 ساعة 12 الليل ومثلها في النهار. فالبكور قالوا هو يدخل في ما بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما حتى يأتي الضحى كله يسمى بكورا. نعم، موجود هذا. نعم، بكور. فقال البكور أنا هو أن يكون الإنسان يبدأ بعمله في وقت البكور أو في ساعة البكور، أي بعد الفجر. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي قال: حدثنا هشيم وابن بشير من الثقات شيوخ من شيوخ الإمام أحمد قال: حدثنا يعلى ابن عطا، وهو يعلى ابن عطا الليثي الطائفي ثقة، عن عمارة ابن حديد. هنا جاء عمارة ابن حديد البجلي أو حمارة ابن حديد، قالوا هكذا حديد، البجلي مجهول، عن صخر الغامدي. صخر الغامدي، صخر هو ابن وداع الغامدي من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث، أي صخر، إذا بعث، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أيضا مثله، أنه كان إذا بعث فكان يبعث في أول النهار، وإلا إذا تأخر فكان ينتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح. ف يعني جاء هذا المعنى في أحاديث أخرى أيضا: أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى، أي صار ثريا وكثر ماله. هذا الحديث فيه عمارة ابن حديد مجهول، لو كان هو منفردا بهذا لكان الحديث ضعيفا، إلا أنه جاءت رواية له شواهد كثيرة صحيحة في الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس ابن مالك يعني وابن عمر وابن عباس وجابر، جاءت بروايات كثيرة بفضل الله تعالى، وهي يعني شاهدة لها. نعم، يقول: باكروا الغدوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا الغدوة في طلب الرزق، فإن الغدوة بركة ونجاح. وهذا فيه ضعف إلا أنه يقويه كذلك. أما ما جاء فيه أن نوم السبحة يمنع الرزق، هذا ليس بصحيح. نوم السبحة هذا ضعيف جدا، بل موضوع قال العلماء اختلقه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عاد: نوم السبحة يمنع الرزق. كذلك بالمناسبة أنه من نام بعد العصر فجن، فلا يلومن إلا نفسه أيضا، هذا أيضا في هذا الباب ضعيف. إلا أن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة والحديث صحيح لغيره. قل هكذا. نعم، حتى في طلب الله بارك لأمتي في بكورها في كل شيء. وفي الحقيقة لا شك فيه، وأن تجرب نفسك أنه إذا كان الإنسان يجلس في الصباح بعدما يكون أخذ راحة في جسمه ومخه وكل شيء، فيكون بركة في الحفظ وبركة في الاستيعاب أكثر في الصباح. لكن الذي يتعود النوم في الصباح في الحقيقة هي النفس، ما حملتها تتحمل في الحقيقة. فينبغي للإنسان أن يعوذ أولاده، يعوذ نفسه ويعوذ أولاده على البكور وعلى الجد والكد في البكور في الحقيقة. وأنا قرأت تحقيق قريبا أن أرسلوا المشكلة أن مثل هذه التحقيقات ما تأتي إلا مصدرا من هناك، الذين هم ليل نهار قائمين بالتحقيق. وأن نريد المسلمين يقوموا بمثل هذا، وعندنا كأنهم ينطلقون مما جاء في السنة في الكتاب والسنة في الحقيقة في بحث عن الإعجاز وغيره وغيره. فقال في ألمانيا حوالي 3 سنوات درسوا كذا من الناس، كذا من الناس الذين أصيبوا بالجلطة في الدماغ والشلل وغيرها، قال لا، ما جاءتهم هذه الجلطة إلا في الصباح من الساعة 5 إلى الساعة 7. إيش العلاج؟ قالوا لو قاموا وتحركوا في هذا الوقت شيء، وإذا شرب الماء كذا ذهبت عنه الآهة. قال جربنا هذا في خلال 3 سنوات وعودنا الناس على هذا، وكاد أن يكون قريبا من الجلطة أو فشل أو كذا فسلموا، سبحان الله. ولذلك صلاة الفجر مع الجماعة لها أهميتها، لا تصلي في البيت، تمشي شوية وتتحرك وكذا، هذه بركة كبيرة جدا. لكن المسلمين في الحقيقة أضاعوا أنفسهم، وأي ما أضاعوا أنفسهم، نعم، الله المستعان. فهذه حقيقة في الحقيقة، يعني إذا كان الإنسان ينشد في الصباح. لكن هذا أيضا ينبني على مخالفة أخرى، لماذا ينام بعد الفجر ولماذا ينام ولا يصلي الفجر؟ لأنه يؤخر النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمرة بعد العشاء. أكثر شيء إذا أخرت صلاة العشاء أو جماعة ما يؤخرون أكثر. الآن في هذا الزمان سبحان الله 7:30 أنت تصلي العشاء، أكثر شيء العشاء والغداء. أيضا هذه الترتيبات أيضا اختلت عند العرب. نحن وجدنا مشايخنا ما كانوا يتغدون إلا بين العشاء والمغرب، نعم هكذا ربونا، فيتغدون ويمشون. وكان الشيخ عبد الغفار حسن رحمة الله عليه مدرس في الجامعة كذا من السنين، الجامعة الإسلامية، المحدث، كان سبحان الله يصلي في المغرب في المسجد النبوي الشريف ويخرج من باب عمر، وبيته قبل شارع المطار قليل، يذهب ويتعشى ثم يأتي. فكر أنه ذهاب ثم إياب، وبعد الأكل الحركة هذه يعطي الصحة، وما شاء الله كان قوي الصحة. فهذه كلها نحن أخللنا، ولذلك قد دهمتنا الدهماء من كل نوع، الله المستعان. فالنوم مبكر والقيام مبكر إن شاء الله طول النهار، الإنسان إذا أخذ النوم كافي يمكن أن يعني يسهر طول النهار. لكن النبي الرحيم الرؤوف بالمؤمنين قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، خذوا راحتكم شيئا ما، فسحة بين قبل الظهر. وقيلولة العرب متى كانت؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل الظهر. والدليل عليه الصحابي يقول ما كنا نقيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتغدى إلا يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. لماذا؟ يعني يوم الجمعة كان لها خصوصية، بكر في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، ثالثة، إلى، فما كانوا يقدمون غداءهم إلا بعد. فهذه كلها ترتيبات المسلمين لو أخذوا في الحقيقة. لو هؤلاء الآن يدرسون على هذا ويمشون على هذا بالحقيقة، هؤلاء الغرب بالحقيقة يعملون أشياء كثيرة وينطلقون في التحقيقات فيجدون إعجازا حديثيا، إعجاز سنة وإعجاز القرآن وكذا وكذا. لماذا لا يقوم المسلمون بإبراز هذه الأشياء؟ يعني هذه مشكلة نحن نأخذ منهم. الآن كان في بنغلاديش كان انتشرت سبحان الله الأمراض، والأعضاء المكشوفة دائما كانت هي فيها حبوب وكذا، فالصحة العالمية، الصحة العالمية قالت أن يجب عليكم أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم والأعضاء المكشوفة 5 مرات على الأقل في النهار. طيب 5 مرات يوضونا مو كذا يذهب أشياء في الحقيقة. الحمد لله يزيدنا إيمانا على ديننا الحق أن الله أن هذا من الله تبارك وتعالى اللطيف الخبير وهو العالم مصالح العباد. نعم هذه اللهم بارك لأمتي في بكورها له شواهد عليين في زوائد المسند الجزء الأول صفحة كذا وكذا، كذلك عند ابن أبي شيبة وعن ابن عمر جاءت شواهد صحيحة. اللهم بارك لأمتي في بكورها. والإمام الدارقطني رحمه الله قد استوعب طرقها في كتاب العلل من عدة الطرق. نعم باب ما جاء. قال أبو عيسى وحديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يالا ابن عطاء هذا الحديث. انظروا سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى ابن عطاء، لكن مداره على في هذا الحديث أيضا على عمارة ابن حديث، لكن شواهده عن الصحابة الآخرين الصحيحة تقويه. نعم باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، يعني نسيئة إلى أجل. وبوب البخاري رحمه الله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، نسيئة. فلا يظن أحد أنه لا يجوز الشراء بالنسيئة، يشتري ويعطي قيمته على أجل إلى أجل مسمى أو إلى أجل غير مسمى على ما يتفقون. ولذلك نقل العلماء أن الشراء بالنسيئة أجمع على جوازه العلماء. لماذا بوب الترمذي رحمه الله والبخاري نفسه؟ قلنا إن أئمتنا رحمة الله أئمة الحديث فقههم في أبوابهم، فلعلهم وجدوا قولا فرد على قول ورد على فعل بوبوا هذا، لعل يكون قولا هناك لا يجوز الشراء بالنسيئة. نعم يقول قال الحافظ في الفتح ابن حجر لعل المصنف يعني البخارية تخيل أن أحدا يتخيل أنه لا يشتري بالنسيئة فأراد دفع ذلك التحيل، والدليل عليه من الحديث قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، هذا أبو حفص عمرو بن علي الذي يسمى الفلاس، قال أخبرنا يزيد بن الزريع أنه قال أخبرنا عمارة ابن أبي حفص ابن أبي حفصة ثابت أو نابت هكذا جاء في اسمه، لكن الذي تحققت أنا نص عليه قالوا نابت، أبو حفصة اسمه نابت بالنون وليس ثابت، بعضهم يسميه ثابت وهو خطأ ثقة. أخبرنا عكرمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان، لا تقول قطريان، 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 ثوب قطري هذا نوع خاص من الثوب وليس منسوبا إلى قطر. نعم غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه. فقدم بز من الشام، بز في الغالب يكون من الكتان أو من القطن، لفلان اليهودي، فقلت عائشة رضي الله عنها قالت فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، هذا اليهودي الخبيث يقول قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. هو في الحقيقة كانوا لا شك في موقف ضعف بعدما غلب الإسلام، بعدما غلب الإسلام فخاف مثل ما تعودوا على الظلمة من الملوك وغيرهم في تلك الأيام، فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة، آداهم للأمانة أي أكثرهم أداء للأمانة. فهذا الحديث واضح وهو بإسناد صحيح وهو دليل على جواز الشراء بالنسيئة أي شيء لا شك فيه. نعم قال وهذا من الارتفاقات التي يحتاج إليها الناس الحقيقة، ليس كل واحد يتيسر له مقابل ما يشتري، فينبغي للإنسان أن يكون يقرضه. والدين والمداينة، الدين أيضا في دينه إذا كان حسن النية عليه أجر مثل الصدقة كما جاء في الحديث الصحيح، لكن الناس لا يفقهون، نظرا لما أنه يحصل من الناس سوء الأداء في الحقيقة. نعم، سبحان الله، يعني لو كان الناس يعني يودون الأمانة في وقتها إذا أخذوا، الناس ما كانوا يخافون، لكن يخافون إذا أعطيناه ربما يأكل ولا يعطي، وربما يضيع عليه. فلذلك ربما البنوك تئن أنينا من فلوسهم، لو أزيت على الشباب، لو أزيت على الفقراء وكلفوا بالتجارة وغيرها انتعشت أو انتعش اقتصاد البلاد في الحقيقة. ولذلك أن نظر إلى ميسرة لها مانع كبير في القرض والقروض وغيره، وأخذ القرض واستعماله أو في المضاربة، هذه كلها من أصول العمل الاقتصادي في الإسلام. نعم، هو داخل الأقساط، داخل في النسيئة، لكن القسط هذا ليس نسيئة، لأن النسيئة يكون كله مؤجل، الثمن كله مؤجل، اشتريت بمئة ريال أعطيك في الشهر الجاي. أما إذا كان أقساط، اشتريت بمئة ريال أقول في الشهر الآتي أعطيك 50 والباقي في كذا، هو داخل فيه. على كل حال النسيئة جائز إن شاء الله. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة. أنا أخبركم عن تجربة في الحقيقة، كان واحد فقير مسكين يقول آتني، قال يعني راودني مراودة، يقول دكان صغير نستاجر، وأنا كهربائي، أنا أشتغل وأخرج نفقاتي من أعمالي، وأما هذه فالربح نصف لك ونصف له. والله سبحان الله تعبت وجيت به قبل مدة هذا، فالأولاد الصغار ما أحد يساعد وكذا، رحت الجدة ما هو اشتريت وجيت وكذا، وأنا كنت في تلك الأيام مشغول في آلام الحرم، اشتريت مرة مرتين لمبة فأعطيته فلوسه في هينه. إيش كان يعمل صاحبنا؟ شوف القيانة، الإنسان يخاف من مثل هذا، يعني يحفظ فلوسه بدل أن يؤتي، لكن مساعدة قال ساعدنا، أنا عندي يعني محتاج وأولاد وكذا. والله سبحان الله كان يبيع الكراتين، يبيع من الكراتين، يفضل الكراتين والكراتين يحطها فوق، وأنا أدخل فيه ما شاء الله مزينة وأشياء كثيرة، وقلت لي لأني يعني كأني خايف، فقلت لصاحب المحل الدكان اللي استأجرنا منه إذا كان يخرج غنيمة، يخرج كراء أجرة الدكان غنيمة يمشي، وإذا تأخر شهر أخبرني. هذا الشاطر دكانه ما كان يعني الظاهر الناس يرغبون فيه، شاطر، ما أخبرني بعد ما رأى ستة أشهر، قال ستة أشهر ما آتني. قلت يا أخي، قلت لك أمام الناس إذا أخر ولو ساعة أنا أغلق الدكان، لا 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 نسمح له أن يمشي بدون أن يؤدي أجرة، إذا كان يؤدي الأجرة ويأكل لا بأس فيها. والله سبحان الله ستة أشهر أعطيت أجرة من جيبي، ثم بعد ذلك أردت أن يترك دكان، يترك الدكان ليس فيه أي شيء، الكراتين سبحان الله كان يحطها فاضية هكذا، فأنا قلت هكذا الخيانة يا شيخ، ولا شيء، لأن السلامة في السكوت. والله هرب، وبعد ذلك يعني نقلت اللي بقي من الأشياء التي هي ما هي مرغوب فيها كثير، بقيت عندي مثل جثة قابيل، وبعته قبل أيام بحوالي 700 كذا، جاء واحد الله المستعان يشهد الله. فالمشكلة أن الأمانة لا يعني نفذت وفقدت من الناس، وإلا لو كان هذا يستقرض ثم روح، الحمد لله على الأقل إن شاء الله يقوم بنفسه، هذا يأتيني أجر. أيضا أنا أعرف أن القرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي أبحث عنه هو أن القرض مثل الصدقة أو 10 درجات من الصدقة. نعم، فالإنسان إذا كان عنده مال كثير يعطي الناس ويأكلون ويشربون منه ويدعون له، وهو يعطيني على الأقل، إن لم يعطي فالأصل يأتي، كتاب طبعت كتاب قال نفس الشيء حصل 80,000 ريال كتاب على علم معرفة الرجال الله المستعان. نعم علم معرفة الرجال قال لي بس إن شاء الله أنا آخذ أنت نصف وأنت نصف أنا نصف الربح وكذا والله المستعان يا شيخ ما نجحت في شيء من هذه. فقلنا خلي هذه كلها تجارب في الحقيقة سبحان الله الله المستعان. باب ما جاء السبب في هذا أن الناس في الحقيقة يعني لا يحسنون نيتهم لو أخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أعداءه أدى الله عنه لكن من أول يجلس عليه الله المستعان. باب ما جاء في الرخصة في الشراء على أجل. نعم قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة أيضا أن عن عمارة ابن أبي حفصة قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة فتقبلوا أو تقبلوا رأسه. قال وحرمي في القوم لأنه روى عنه روى له هذا الحديث أو روى شعبة هذا الحديث عنه فقال لا أحدثكم هذا الحديث حتى قوموا إلى ابن حرمي إلى ابن عمارة ابن أبي حفصة الذي روى عنه شعبة هذا الحديث فأكرم ابنه قال قوموا قبلوا رأسه. نعم جزاه الله خير على كل حال. حرمي نسبة إلى حرم عامة الظاهر. نعم عدة قالوا نسبة إلى الحرم كتاب الأنساب هكذا يقول. نعم ثوبين قطريين القطر قالوا هو في الحقيقة قطريان أو قطروان بعضه جاء في قطري بقصر القاف ضرب من البرود فيه حمرة وليس قطري ضرب من البرود فيه حمرة حمرة في اللون آخر مثل ما يكون إيش اسمه أحمر وكذلك الأخضر. ابن القيم رحمه الله يقول كل ما جاء في لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر والأخضر ما رأيت في حلة حمراء من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري يقول ليس المقصود منه أحمر خالصا لأن الأحمر خالص ممنوع إنما كان أحمر في أبيض كذلك أخضر النبي صلى الله عليه وسلم خرج في برد أخضر قال أخضر خطوط خضراء في خطوط بيضاء بهذا المعنى فلعله هذا أيضا من البرود فيه حمرة وفيه آلام وفيه بعض الخشونة. نعم ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن عدي. نعم ابن أبي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وعثمان ابن أبي عمر. إيش هذا يا أخي النسخة أخرى هو عندكم هذا خطأ. عثمان بن عمر هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي وليس عثمان بن أبي عمر. أبي هذا نسخة أخرى واضحة فيها ما هو كذا عثمان بن عمر هنا قال اسم عثمان بن أبي عمر وهو خطأ لا شك فيه. لا هذا غير العدني في الطبقة السادسة العاشرة وهذا في الطبقة السادسة. عثمان بن عمر بن فارس العبدي مشهور معروف هو الصحيح. نعم أنا هشام بن حسان القردوسي المعروف من الثقات أن عكرمة عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ب20 ساعة من طعام أخذه لأهله. وفي روايات أخرى صحيحة عند البخاري وغيره درعه مرهونة عند البخاري وعند مسلم على كل حال درعه مرهونة عند يهودي يعني كان استدان من يهودي وجاء في الشرع هنا لماذا استدان من اليهودي قال لو استدان من أحد الصحابة ربما لا يأخذ هو دينه أو بدله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من إهبائه لهذا المعنى كان يستدين من اليهود وغيرهم مع أنهم فيهم يقول يريد أن يأخذ مالي ما هو كذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ودرعه مرهونة أي كان رهنا والرهن يكون الظاهر بمعنى أداء الدين والرهن يكون ضمانا للأداء والرهن لا يكون قيمة إلا إذا عجز فيؤخذ منه في الغالب الرهن يكون أغلى من القرض ف فإذا عجز المستقرض من الأداء فيباع الرهن ويأخذ منه ما يساوي قيمته ويرد الباقي إلى صاحبه، هذا هو الأصل. نعم. وإذا كان يستفيد منه من الرهن فلا بد أن يحاسب في القرض. نعم. ويجري بين الناس خطأ هذا بالحقيقة، الأرض وغيرها كانوا يرهنون ويستفيدون من الرهن، البيت يرهنون ويسكنون أو يؤجرون ولا يحاسبونه في هذا، موجود حتى في أوروبا وغيرها كما ذكروا لي، وهذا خطأ في الحقيقة بالمسلمين. الدابة يركب بعرفها ودرها إذا كان يعلفها هو، أما إذا كان العلف على صاحب الدابة فلا بد أن يجلسها ولا يركب ولا يستفيد منها. كل قرض جر منفعة فهو ربا، إذا كان يركب الدابة مجانا ولا يحاسب له قيمته فيها فهذا ربا ولا شك فيه. الحمد لله الذي آتانا دينا نظيفا واضحا جدا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، اي نعم، وقال انه قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام الدستوائي، هشام هناك هشام ابن حسان قردوسي وهنا هشام ابن سمبر، هو سمبر هشام ابن ابي عبد الله، اي نعم هشام بن سمبر ابي عبد الله الدستوائي، عن قتاده عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال محمد بن هشام قال وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة صنخة، إهالة الودك أو الشهم، شهم صنخة متغيرة الراحلة رايحة، إهالة صنخة، ولقد رهن له درع ما يهودي بعشرين ساعا من طعام أخذه لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد ساع تمر أو ساع من تمر ولا ساع حب وإن عنده يومئذ لتس نسوة. سبحان الله، اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. نعم. فهذا أيضا مثل الحديث الأول يفيد معنى الأخذ أو الشراء على نسيئة. قال ثم قال باب ما جاء في كتابة الشروط، شروط في البيع والمسلمون على شروطهم، هذا أمر واضح، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. قال أبو عيسى هذا عنده حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع نسوة، ما هو كذا، والدليل عليه أن هذا ما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر درعه قد فكه عمر أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك دل على أنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده تسع نسوة. نعم. وإن كانت زادت في بعضها ماتت وبعضها طلقت وبعضها كذا، كما ذكر كثير ابن القيم في زاد المعاد، ذكر حوالي 14 من النسوة الذين يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت عنه خديجة وكذلك في حياته. نعم. ذكر على كل حال باب ما جاء في كتابة الشروط. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عباد بن ليث، عباد بن ليث صاحب الكرابيسي، كرابيسي جمع كرباس، كرباس أيضا الثياب التي تكون من القطن، الكرباس. نعم. فصاحب الكرابيسي وهو أبو الحسن البصري صدوق، قال أخبرنا عبد المجيد بن وهب من الثقات قال قال لي عداء بن خالد بن حوذة صحابي رضي الله عنه قال ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى، فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن حوذة من محمد صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة أو خبثة، بيع المسلم المسلم. يعني سبحان الله، وضوح. يعني إذا اشترى الإنسان شيء ويشتري بهذا الشرط ليس فيه عيب، اشترى منه عداء بن خالد اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا وأمة ليس فيها داء. فإذا كان الإنسان البائع يعرف في سلعته عيبا لابد أن يبين، إذا كان ظهر عيب فخيار العيب يكون للمشتري، لا داء ولا غائلة، غائلة أي شر فيه ولا خبث، بهذا المعنى القريب يعني العبد إذا كان فالعبد سليم صالح إن شاء الله وليس يخاف منه من شره، أو بهذا المعنى بيع المسلم المسلم كما ينبغي أن يكون، فهذا البيع هكذا بدون خلابة وبدون خداع. نعم. وكان بعض الصحابة الذي كان قد أصيب في رأسه الظاهر فكان قد على خلابة، كان قد أصيب في دماغه فما كان يقدر أن يتكلم إلا، فإذا وكان يغبن في بيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يذهب في السوق فيقول إذا أنا أبايعك ولا خيابة، خلابة ما كان يقدر يقول، هكذا جاء في الرواية. نعم. فكانوا أنا يأتي بعد ثلاثة أربعة أيام وقالوا لا البيع نافذ تفرقنا، قال لا لي الخيار ثلاثة أيام من النبي صلى الله عليه وسلم آتاني الخيار، فكان يشهد له فكان يسترد إن كان يريد أن يسترد دراهمه. نعم. هنا إذا كان لا خلابة اشتريت ولم تعرف العيب فيه وسألت هل فيه عيب وكان قد أخفى عيب السلعة ظهر العيب لك خيار العيب، هذا معروف يعني ليس ثلاثة أيام أو أكثر، لأن ولذلك الآن الشركات وغيرها تمشي على هذه المعاملات التي تنمي تجارتهم، يقولون ضمان على كذا، ضمان على حتى السيارات الكبيرة وغيرها، في بعض الأحيان إذا كان خراب من الشركة السيارة من مشيتها 50 كيلومتر يردون لك، نعم يستبدلون سيارة أخرى، هذه الشركات الكبيرة كانت تعمل ما ندري الآن. نعم. كيف يعني؟ هذا يمكن أن يكون في أشياء التي لا يظهر فيها العيب، الحديد وكذلك الطوب والطين وحاجات هذه إذا كان في هذا يعمل لا بأس فيها، لأن هذا لا يحتاج فيه العيب واضح إذا كان أمامك ليس فيه عيب يخفى، ما هو كذا، فإذا كان يقول لا يبايع ولا يرد لا بأس فيها، لكنه في أشياء قد يكون تقصر عليك الثياب وغيرها وغيرها فهذا لا يصح فيها، لكن إذا كان يشتري وعلى هذا فيتضرر بنفسه هو، لماذا يذهب عنده إذا كان يشتري بمثل هذا نقول لا نشتري عندك. نعم. فربما يترك. على كل حال هذا ليس من هذا الشرط في عامة الأشياء لا يجوز شرعا، لأن قد يكون هناك عيب والإنسان يتغرر أو ينغش، فلا يجوز أن يبقى لا ضرر ولا ضرار. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن الليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث رحمة الله عليهم. نعم. لا غائلة المراد هنا منه يعني العبد إذا كان، فالعبد من أكبر عيبه قد يكون آبق يهرب. نعم. وكذلك إذا كان خبث فيه ربما يكون متعنت وربما يكون متمرد، يعني قد يكون هذه العيوب فيها. نعم. أي شيء يكون من هذا النوع لا غائلة، لا غائلة لا داء فيه، معروف هذا الداء. نعم. لا غائلة فيه. نعم. ولا خبث أو خبث، قال المراد منه ليس فيه أخلاق خبيثة. باب ما جاء في المكيال والميزان. قال حدثنا سعيد ابن يعقوب الطالقاني من الثقات قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي لقبه ماذا؟ خالد بن عبد الله الواسطي لقبه الطحان، عن حسين ابن قيس الرحبي وهذا متروك كان يتهم بالكذب، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد أوليتم أو وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. الحديث لم يصح إلا أن هذا المعنى موجود في قول الله تبارك وتعالى إنكم قد لأصحاب المكيال والميزان الذين، ويبدو أن هناك في الأسواق الإسلامية كان هناك وزان، كان هناك كيال موجود، ولذلك تعرفون فلان ابن الكيال، فلان كذا، الوزان كان شغله وزن فقط، الناس كانوا يعرضون، أتى بالطماطم، أتى بشيء كذا من البعيد، ليس عنده ميزان، فالناس كانوا يزنون ويأخذون مقابل، قد يكون يتحامل هذا يتحامل هذا فيطفف في الميزان. وقد جاء في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا المعنى موجود في كتاب الله تعالى. أما الحديث فقالوا إنه موضوع جاء عن طريق حسين بن قيس وهو متهم بالكذب وكان يضعف في حديثه. نعم. وجاء هذا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه قال الحاكم: الصحيح أنه من قول ابن عباس، هكذا ليس؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يأتي عن طريق، جاء عن طريق غير حسين، غير حسين جاء وهو عن ابن عباس رضي الله عنه، فقال: قد روي هذا بإسناد موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، حسين بن قيس ضعف الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، أي من قوله. ومن قوله هذا ليس في مجال الاجتهاد، لأن قد أخبرنا في أحاديث أخرى بأن هناك قوم كانوا ما نقص قوم في المكيال الميزان إلا أبتلوا بالسنين. أي نعم. فلذلك يمكنه أن يقول من عند نفسه: أنكم وليتم أمرا قد حلكت فيه الأمم. فالموقوف لا يكون موقوف الصحابي إذا كان فيما ليس فيه مجال للاجتهاد من أمور غيبية أو من أمور مما يكون ليس له أصل في الشريعة ففي التشريع، فهذا يقال إن له حكم المرفوع، لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا فيه مجال للاجتهاد من النصوص الأخرى فيكون قال. فالصحيح أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. الكيل الوزن معروف، الوزن بالميزان الذي له لسان وله إيش، ذؤابة. أما الكيل فيكون بالساعة والمد. إيه نعم. إيه. الكيل الآن ما يوجد، ولا يوجد شيء يقال. أيام رمضان يكيلون بالكيلة، لكن الأكثر في التعامل هو الوزن. نعم. يعني من قول ابن عباس، هنا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح من طريق آخر غير حسين بن قيس عن ابن عباس قال لأصحاب المكيال والميزان، ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما نسب إلى الصحابي، والذي نسب إلى التابعي ماذا يقولون؟ مقطوع. نعم. هذه اصطلاحات ولا مشاحة. باب ما جاء في بيع من يزيد. قال: حدثنا حميد بن مسعدة وهو من الثقات، قال: أخبرنا عبيد الله بن الشميط، عبيد الله بن الشميط الشيباني بالطاء ثقة، شميط بن عجلان، قال: حدثنا الأخضر بن عجلان وهو أيضا الشيباني صدوق، عن عبد الله الحنفي، وهو عبد الله الحنفي أبو بكر مجهول، لم يعرفه أحد، لم يوثقه أحد، كيف كان ثقة أم ضعيف، ضعيف الحفظ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلصا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلص والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا الحديث بهذا السياق لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلصا. الحلص هي يعني الحصير الذي يكون من القش أو من خوص النخيل. أما إذا كان من القطن أو من الصوف أو أي شيء، الفرش الذي يفرش إذا كان من من القطن أو كتان أو من الشعر وهو خفيف، ليس يكون، وإلا إذا كان قوي فيسمنه الزربية أو زرابي. فحلس وقدح، كن حلس بيتك. نعم. هكذا قالوا، يعني ألزم بيتك اللي لا يخرج من البيت، حلس هذا، وقالوا كن حلس بيتك، هكذا يقولون أن تبقى في البيت ولا تخرج من هنا. فمن يزيد على درهم، بيع من يزيد، أو تقول بيع المزايدة، هناك مزايدة ومقابله المناقصة، ما حكمه؟ لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم البيع بهذه الصورة. إذا لم يثبت ننظر ماذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يجيزون هذا النوع من البيع أم ما كانوا يجيزون؟ لأنهم هم أعرفوا بدين الله تعالى. فالأصل في البيوع إذا لم تطرى فيها أشياء مما يكون فيه ضرر وغرر والمنهي، أسباب المنهية، فيكون مباحا، ما هو كذا؟ فإذا بيع المزايدة مباح، بحيث يعرض ويقول من يزيد على كذا، ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا له صورة أخرى، بحيث أنا وفلان كنا نتبايع وكاد أن يتفق الاثنان على أنه 10 لا 8 وكذا، جاء واحد قالوا اتركه أنا أعطيك 10 وأخذه، فهذا لا شك أنه يحدث الشحناء والضغينة فيما بين الناس. أما إذا كان من أول الأمر هذا الشيء معروض، من يزيد عليه؟ واحد قال 10، ثاني قال 12 وإلى آخره، فمثل ما يعملون الآن في السيارات وغيرها، هذا لا شك أنه جائز وعمل به الصحابة وأجازوا الأئمة رحمة الله عليهم، لأنه ليس فيه ضرر وغرر. نعم، في نفس المجلس نعم، ولا يكون هذا مثل الخطبة على الخطبة، ولا يخطب على خطبة، لا يبيع بعضكم ولا بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه. فإذا كان قد قبل وجيب أو مال أهل البنت أو أهل أو الرجل نفسه الذي يريد أن يتزوج مال كل واحد من الآخر، يأتي ويدخل الثاني فينقض ما نسج هؤلاء، هذا لا يجوز. لكن إذا قالت المرأة أو أهل المرأة قالوا نفكر، فهناك يبقى مجال للآخرين أن يدلوا بدلائهم، كما كانت قصة فاطمة بنت قيس، قالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا جهم لا يرفع عصاه عن عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه، وأن معاوية سعلوك، ولكن انكحي أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على الخطبة لأنهم لم يوافق على واحد منهم. كذلك بيع المزايدة إن شاء الله لا يدخل فيه شيء من أسباب النهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس بن مالك وهو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. في الغنائم والمواريث ليس هذا الظاهر، إذا كان صدر من أحد من الأئمة بتعيين غنائم والمواريث فلا يختص الأمر معه، أي شيء يباع فيكون جاز فيه المزايدة. وقد روى هذا الحديث المعتبر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان، لكنهم كلهم رووا عن عبد الله الحنفي المجهول هذا الحديث. نعم، فإذا الأصل فيه أنه إن شاء الله جائز. وانظروا حكى البخاري رحمه الله بإسناد صحيح، قال أدركت الناس عن عطاين، عن عطاء بن أبي رباح من التابعين الذي أخذ عن الصحابة أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد. كذلك عند ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد أيضا، وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس. قال ابن العربي لا مانع لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمانع مشترك، يعني أي شيء مباح فجاز أن يباع على بيع من يزيد. نعم، هناك حديث جاء في الحقيقة لكنه الرواية فيها رام ضعيف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة وقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة ومعروف أنه كان قد اختلط وضعف حفظه ولم يميز من روى عنه قبل اختلاطه. نعم. باب ما جاء في بيع المدبر. المدبر اسم مفعول من باب التفعيل، دبر يدبر تدبيرا، وأصله من الدبر، وهو أن يقول الإنسان لعبده أو أمته أنت حر أو أنت حرة بعد موتي. هذه كان من اعتاق أو أنواع الاعتاق في الجاهلية، ثم أقرها الإسلام أيضا. فما حكمه إذا كان اشترط ما هو هذا، أنت بعد موتي مدبر، بعد موتي أنت حر، فهل يجوز أن يبيعه إذا احتاج؟ يأتي الحديث في هذا الباب. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني، ثم قال حدثنا سفيان بن عيينة. ابن عمر يقول حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، الرجال للإسناد فيه ثقات أثبات، عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم ابن عبد الله بن النحام. قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. نعم، هذا يعني يدل، مات عام أول في إمارة ابن الزبير، يدل على زيادة الضبط من جابر رضي الله عنه القصة. فدل أن رجلا من الأنصار دبل غلاما فمات ولم يترك مالا غيره، وفي رواية أخرى كانت له ورثة، أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فعند الحاجة، هكذا قيد العلماء، قالوا إذا كان دبر أي اتفق معه أو أخبره بأنك، لو لم يخبره كان يورث، ما هو كذا، لكن أخبره أنك بعد موتي حر، لكن إذا احتاجه هو في حياته أيضا فجاز أن يبيعه، كذلك إذا احتاج ورثته فيجوز أن يلغى تدبيره. لو كان غير هذا المال موجود ولم يحتج إليه فينفذ التدبير، ينفذ التدبير الظاهر. نعم. وفي بعض، يعني إذا ذهبت تبحث في هذا، فالأوقاف أيضا، إذا وقف إنسان مالا على الفقراء والمساكين وقدر الله أنه يحتاج بنفسه، فيجوز أن يستفيد من هذا الموقوف، مال الموقوف، على قدر حاجته، أو يبيع على قدر حاجته. هذا أجازوه، لا يكون آيد في ريبته إن شاء الله، لأن هذا نص عليه، قالوا ما دام هو ماله ووقف فهو أحوج إليه عند الحاجة، يعني على قدر ما تنقضي حاجته، وليس أنه يبيع كل الوقف. نعم. قال أبو عيسى هذا في عمارة ابن الزبير، وقد ذكرنا قريبا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت عمارته من سنة 62 من الهجرة إلى 74 أو 63 إلى 74 على مكة وإلى اليمن وإلى حتى الكوفة والبصرة، كان قد وصلت خلافته في حين أن ولاية يزيد بن معاوية، ثم بعد ذلك من جاء بعده معاوية بن يزيد وغيره كانوا في الشام وجهات أخرى، فسارت الخلافة، قبل العلماء الخلافة للاثنين في زمانهم، ثم مثل هذا جاء في البلاد الإسلامية في الزمن المتأخر، يعني كما يقول أنها كانت ملوك كثيرة ومناطق كثيرة، كل واحد يجب عليه أن يطيع ولي أمره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، حينما قالوا لم يروا ببيع المدبر بأسا على الإطلاق. نعم، نجد في طريقك في المطالعة تجد أنهم قالوا ولو ألغى، لأنه هو كان وعد، لكنه إذا ألغى فجاز له أن يلغي ويبيع، يلغي تدبيره مطلقا، لكن لو قيل عند الحاجة، لأن في الحديث فيه إشارة، أو على ما يقول إشارة النص، إشارة النص له استفادة في التفقه، فهنا قال ولم يترك مالا غيره، ولم يترك مالا غيره معناه ورثته لم يكن لهم عندهم شيء، فباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن عند الحاجة هو الذي يلغى التدبير، وإلا هو مثل الهبة أو مثل الوعد ينبغي أن يوفى. نعم. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. نعم. ثم قال: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. تلقي البيوع أنه يأتي الناس إلى السوق، سوق البلد، من جهات أخرى من الخارج، فيذهب أحد فيتلقى هناك ويشتري، ويقول السوق تذهب وتتعب، يعني الناس قد يكون فيه، خاصة التجار لهم أساليب، قد يراودونه فيأخذون بسعر أرخص، ويأتي ويحتكر، ما هو كذا، يحتكر في دكانه. ولذلك إذا جاء من الخارج وألقى رحله في السوق ومتاعه في السوق، فيريد أن يبيع بنفسه ويرجع، فربما يبيع أرخص، أما هذا الشخص الذي قد اشترى منه ربما يحتكر يوم يومين أو على مدى، فيكون ضررا للناس عامة. ولذلك جاء في هذا الباب نفسه: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، في بعض الأحاديث نعم جاء فيه دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، فيأتي إلى السوق فيبيع، وبدل ما يشتري شخص واحد يشتري منه عشرات الأشخاص، وهو أيضا يرى خراجه طبعا، ويرى أنه يرجع إلى بلده أو إلى قريته أو إلى كذا، كل هذا له اعتبار في أنه يبيع بالسرعة ويبيع ليس على خسارة، فيستفيد عشرات الناس، هذا هو المطلوب في هذا، لا أن يحتكره شخص واحد. نعم. قال حدثنا قال حدثنا هناد وهو ابن السري، قال حدثنا عبد الله بن المبارك أنه قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن بلال التيمي، عن أبي عثمان وهو النهدي عمرو بن مل، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع، قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من طرق كثيرة في البخاري وغيره، نهى عن تلقي البيوع. وإذا تلقي واشترى أو باع فهل البيع يكون نافذا؟ إذا تكلموا قالوا النهي يقتضي على الفساد، فإذا هذا بيع فاسد، ويأثم في بيعه هو إذا كان، وكل ما يأخذ من ماله فهو حرام. والآخرون قالوا يأثم إذا تلقى لكنه ينفذ البيع، ينفذ البيع. المسألة فيها لكن أن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى إلا لفساد، والنهي يقتضي لفساد، فإذا ينبغي للمسلم أن يتقي من هذا الذي فيه على الأقل شبهة الفساد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.